ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: والإيمان بالصراط على جهنم، يأخذ الصراط من شاء الله ويجوز من شاء الله، ويسقط في جهنم من شاء الله، ولهم أنوار على قدر إيمانهم. عرج المؤلف رحمه الله تعالى إلى مسألة من مسائل القيامة، وهي الإيمان بالصراط، فقال: والإيمان بالصراط على جهنم. والصراط لغة هو الطريق الواسع المستقيم، الصراط لغة هو الطريق الواسع المستقيم. فالناس يسلكونه بسرعة. فهذا معنى الصراط لغة، هو الطريق الواسع المستقيم، وأصله في اللغة من قولهم فرط اللقمة، من قولهم، يعني أصل كلمة الصراط من قولهم فرط اللقمة، أي بلعها بسرعة، وهذا لعله دارج في لغة بعض الناس الآن، يقول فلان فرط اللقمة، ويعنى بفرط اللقمة أي ابتلعها بسرعة. وهكذا الصراط، سمي الصراط صراط، الناس يسيرون فيه بسرعة. لماذا؟ لاتساعه. وأما في اصطلاح الشرع ما هو الصراط؟ الصراط هو جسر يوضع على متن جهنم. الصراط جسم يوضع على متن جهنم، يصعد منه المؤمنون، يصعد منه المؤمنون من أرض المحشر إلى الجنة. فهذا هو الصراط الذي يذكره العلماء رحمه الله تعالى في معتقداتهم، وعليه دلت الأدلة من الكتاب والسنة كما سيأتي بيانه. فأهل السنة يثبتون هذه العقيدة، وهو أن الله جل وعلا يضع جسما، وهو جاء في لفظ حديثه جسر، يوضع جسر على متن جهنم، أي فوق جهنم، وهذا الجسر به يخرج الناس من الموقف الذي كانوا فيه من أرض المحشر، ثم يعبرون على هذا الجسر حتى يصلون إلى باب الجنة، وهذا الجسر كما قال العلماء لا يمر عليه إلا المؤمنون، أما الكفار فقد أخذوا، إلى جهنم والعياذ بالله، فيبقى أهل الإيمان، فيكون مرورهم إلى الجنة من هذا الطريق، من طريق الصراط الذي يوضعه ربنا جل وعلا. ومن أدلة الشرع على هذه العقيدة ما جاء في قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فجاءت الآثار الكثيرة، بعضها من رفعها جعلها حكم الرفع، بأن المقصود ما منكم إلا واردها أي الصراط، كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. من كان من أهل الولاية والسعادة فإنه سيسلم وسينجو بهذا المرور على الصراط، وأما من كانت فيه من الذنوب والمعاصي من المظالم ما يكون يجعله ماذا؟ ممن ينقدح ويسقط في جهنم والعياذ بالله، وهو يكون من عصاة المسلمين، لأن يعني كما قلنا ما سيمر على الصراط إلا أهل الإيمان. أما الكفار الخلص من الملاحدة من اليهود والنصارى من صور الشرك والكفر، من كان من المرتدين ليس لهم حظ في الصراط، إنما قد أخذوا إلى نار جهنم والعياذ بالله. وكذلك مما يدل على إثبات الصراط عند أهل السنة والجماعة ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام: يضرب الصراط بين ظهري جهنم. فأكون أنا وأمتي أول من يجيزها. يجيزها أي يمر عليها. فمنقبة لأمة محمد عليه الصلاة والسلام أن الله جعلها من أول الأمم. قال: فأكون أنا وأمتي أول من يجيزها. إذا وضع الصراط فأول أمم مرورا على هذا الصراط ما أمة محمد عليه الصلاة والسلام، والحديث صحيحين. ومثل أيضا ما جاء في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام: ثم يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم. وأدلة كثيرة جدا تدل على هذه العقيدة، عقيدة الصراط بأنه يوضع على مثل جهنم وتمر عليه الأمم. وهذا مما أجمع عليه أهل السنة، فلا يعلم عنهم مخالف أنه خالف في هذه المسألة. وأما المبتدعة فقد خالفوا كالخوارج والمعتزلة، أنكروا الصراط، وأولوا أحاديث الصراط بمعنى الرؤية، ومنكم إلا واردها أي يعني قارآها، تعمل على رؤية النار. أما نمر فوق النار أو ندخل في النار فهذا لا يكون، لأن من عقيدتهم أن من دخل إلى النار فلا يخرج منها، في معتقد الخوارج والمعتزلة أن من دخل النار فلا يخرج منها. فقال: كيف لن نجعل الناس يمرون على النار وتكون بين أيديهم وعن شمائلهم؟ لا يكون هذا. فحملوا ما ثبت عن ثبوت الصراط والناس يمرون، المقصود بها الرؤية، الناس يرون النار، أما يمرون فلا. وهذا على خلاف ما دلت عليه الأدلة، وهو على خلاف إجماع السلف. هذه أهم مسألة تذكر في الصراط. وبقي مسألة وهي التي فيها يعني وجهات نظر بين العلماء في حقيقة الصراط، هل هو كيف هو؟ بعض العلماء ذهب إلى أن هذا الصراط هو صراط كبير يوضع على متن جهنم تمر عليه الأمم والشعوب، وقالوا وهذا يدل عليه ماذا؟ المدلول اللغوي، لأن الصراط ما يسمى صراط إلا إذا كان واسع كبير، فمثلا فليس كل طريق يسمى صراط، الطريق هذا مثلا ما يسمى صراط، ليس بواسع، بل عندهم ما يسمى الصراط إلا إذا كان شيء واسع يسع ومستقيم، كبير واسع ومستقيم، هذه وظائف الصراط. فقال لا يكون إلا كبير حتى تتسع له الأمم. وذهب البعض إلى خلاف ذلك وقالوا أن الصراط ضيق جدا، بل أنه أحد من السيف وأدق من الشعرة. رأيتم الشعرة هذه؟ فالصراط عندهم أدق، أدق من ذلك، أدق من الشعرة وأحد من السيف، وفي لفظ عن بعضهم وأنه أحر من الجمر، أحر من الجمر. وهذه آثار منقولة عن بعض الصحابة، آثار منقولة عن بعض الصحابة موقوفة عليهم أنهم فسروا الصراط بهذه الصورة. فإن قيل لهم كيف ذاك وكيف الأمم تمر على هذا الصراط، كيف يمكن مرور وهو على هذه، فقالوا كما قلنا في القاعدة الماضية بأن هذه بأن هذا شيء علم الغيب، ومسائل الغيب لا يقاس عليها شيء، ومسائل الغيب لا يقاس عليها شيء، قال هذا عند الله جل وعلا، إن الله على كل شيء قدير. فالشاهد فهذان قولان لأهل السنة في ماهية الصراط، هل هو صراط كبير واسع أم أنه ضيق أدق من الشعرة. وعلى كل، وأذكر الشيخ المعتمين رحمه الله تعالى قال وقال الإنسان يصعب عليه أن يرجع أحد القولين، قال والإنسان صعب عليه أن يرجح أحد القولين، قال لكل وجه قوة، لكل وجه قوة، هكذا قال رحمه الله تعالى. المهم لا كل له ماذا اجتهاده، كل له اجتهاده، وبعضهم جمع قال لا يمكن يجمع، لا منافاة بين أن يكون ماذا، أن يكون واسع وأن يكون ضيق. كيف ذا؟ قال أنه مع ضيقه فإن الأمم تسير عليه، مع ضيقه الأمم كلها تسير عليه، قال يمكن نجمع بين هذا وذاك. فالله تعالى عنه. فالمسألة كما قال سهلة، المهم عند أهل السنة ماذا، أن نؤمن بهذه العقيدة، هذا الأهم عندنا، أن نؤمن بهذه العقيدة بأن الصراط يضرب على مثل جهنم، وأن الناس يمرون عليه كما قال المؤلف رحمه الله تعالى، وفي قول ولهم أنوار على قدر إيمانهم، وهذا أيضا ثابت في السنة، فقد ثبت عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال عليه الصلاة والسلام فيعطون نورهم على قدر أعمالهم، فيعطون نورهم على قدر أعمالهم، فيعطون نورهم على قدر أعمالهم، أي هم في الصراط، يعطي ربنا جل وعلا لكل عبد نور، ولكن هذا النور على قدر عمله. وجاءت الآيات الحديث الكثيرة في بيان صفة ذلك، أن منهم من يكون في حالة كالنخلة نور كبير، ومنهم من دون ذلك، ومنهم من يكون في أصبعه. فهذا فيما يتعلق باختصار عن في معتقد أهل السنة والجماعة في الصفة، نؤمن ماذا بأنه على هذه الأوجه. قال المؤلف رحمه الله تعالى والإيمان بالأنبياء والملائكة، وأيضا من معتقد أهل السنة والجماعة أنهم يؤمنون بالأنبياء والملائكة. والإيمان بالأنبياء والملائكة هو من أركان الإيمان، من أركان الإيمان الذي ينبغي ويجب على كل مسلم، ينبغي ويجب على كل مسلم أن يؤمن بها. ودلت الآيات والأحاديث وإجماع الأمة على وجوب اعتناق هذه المسائل، كما قال ربنا جل وعلا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. فهذا كل آمن، ما يكون مؤمن إلا بإيمانه بهذه الأركان الست المعروفة. وهكذا في قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، والكتاب والملائكة والكتاب والنبيين. فمن ضمن أركان الإيمان أن العبد يؤمن بالملائكة ويؤمن أيضا بالنبيين، فمن آمن بهما فإنه مؤمن، فإنه مؤمن، والعكس بالعكس، فمن كفر بهما فهو كافر، فمن كفر بهما فهو كافر. وأدل كذلك كثيرة، كما قال تعالى سبحانه وتعالى في قوله: ومن يكفر بالله وملائكته ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا، فقد ضل ضلالا بعيدا. فمن آمن بالله بالملائكة والنبي فهو المؤمن، ومن كفر بهما فهو كافر. وأيضا ما جاء في الصحيحين وجاء عن في حديث جبريل المشهور المعروف في لفظ مسلم أن من سأل نبينا جبريل عليه السلام حول ما الإيمان، قال نبينا: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فأدلة الكتاب والسنة وإجماع الأمة قائم على الإيمان بالإيمان بالملائكة، وهكذا الإيمان بالرسل. والكلام إخواني في الله عن عالم الأنبياء وعالم الرسل كبير وطويل، وقد ألفت مؤلفات ومصنفات خاصة بهذا المصنف بهذا المعتقد، لأن تحتها مباحث. فأهم المباحث في هذا الباب أن العبد يؤمن بوجود أنبياء ورسل أوحى إليهم ربنا سبحانه وتعالى بشريعة من عنده، هذا لابد، ينبغي لكل مسلم أن يؤمن بذلك. وهكذا قل في الملائكة أن المسلم ينبغي أن يؤمن بوجودهم. قد يوجد أناس من الملاحدة وممن ينتسب إلى الإسلام من ينكر ذلك، بعضهم قد ينكر وجود الأنبياء ويجعله ماذا؟ خرافة. وهكذا قل فيما يتعلق بعالم الملائكة، وجد أناس من العقلانيين من الملاحدة هم كذلك من بعض فرق الضلال من أنكر كالباطنية، أنكر وجود الملائكة. بل سمعنا عن بعض الناس من العقلانيين من كان يؤول الآيات الموجودة في القرآن والأحاديث السنة التي فيها لفظ الملائكة بأنها بمعنى بواعث الخير، بأنها بواعث الخير، يعني أي لفظ ملائكة معناها باعث الخير، يعني تتنزل عليهم الملائكة أي بواعث الخير. فما عنده ما يظن أن الملائكة عبارة عن عالم، لا يلحد بذلك ويجحد ذلك، يظن أن الملائكة عبارة عن أحاسيس وعبارة عن معاني ولا يظن حقيقة، وهذا كافر بالله، هذا كافر بالله جل وعلا. من جحد عالم الملائكة فهو بالله كافر. أعظم معتقد ينبغي أن يعتقده أهل الإسلام بالملائكة والنبيين الإيمان بوجودهم. وأيضا مما يجب إذا الأنبياء والنبيين عدم التفريق بينهم. فالمؤمن يجب عليه أن يؤمن بجميع الرسل قاطبة، لا يؤمن بأحدهم ويكفر بآخر، هذا لا يجوز. وهكذا قل في الملائكة، من الإيمان بالملائكة أنك تؤمن بجميع الملائكة، لا تؤمن ببعض الملائكة وتجحد البعض أو تكفر البعض، فمن فعل ذلك فهو كافر. من آمن ببعض الرسل وأنكر البعض فهو كافر، مثل ما يفعل أصحاب الأديان الأخرى، رجل يؤمن بموسى وينكر بعثة نبينا محمد فهذا كافر، أو آخر يؤمن بعيسى عليه السلام ويجحد نبينا محمد فهذا كافر، أو قل بالعكس، رجل من أمة الإسلام يجحد إبراهيم ويجحد موسى ويجحد عيسى ويكفر بهم ويمن هؤلاء خرافة وليس بصحيح، هذا كافر. فمن أراد أن يفرق بين رسل الله فهذا كافر. والأدلة كذلك كما قال ربنا جل وعلا: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبي من قبلهم لا نفرق بين أحد منهم. ما يفرق المؤمن، لا يفرق بين أحد من رسل الله جل وعلا، فمن فرق فهو بالله كافر يكفر. وهكذا قل في الملائكة، العبد إذا علم بعالم الملائكة وعلم بوظائفهم وصفاتهم وأسمائهم عليه أن يؤمن بهم جميعا، فمن أنكر ملكا من الملائكة فهو كافر. يقول ربنا جل وعلا: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. لو أن أحد الناس أنكر ميكال أو أنكر جبريل عليه السلام فهو كافر. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. وهذا كصنيع اليهود، اليهود عندهم أن عدوهم جبريل عليه السلام، بل كان يقولون لو أن نبينا أرسل إليه الوحي من غير جبريل آمن به. أعوذ بالله، لو أن جبريل يعني نبينا محمد لو أن الوحي نزل عليه عن غير جبريل لآمن بك، لكن جبريل هذا عدو لنا، وهم يقولون بذلك بأنه عدو لهم. والعجيب ومن العجب أن هذه العقيدة الفاسدة كذلك وجدت عند بعض من ينتمي إلى الإسلام، وهم من أشبه الناس إخوان باليهود؟ الشيعة. فالروافض كذلك، الروافض يبغضون جبريل، يبغضونه. ولهذا يذكر بعض، أنا ما أتحقق من ذلك علميا، لكن يقال أنهم في صلاتهم ماذا يلعنونه في صلاتهم، عندما لهم حية يضربون فيه الأكف يسبون ماذا؟ يسبون جبريل عليه السلام، ويصفونه عندهم بأنه خائن. ووجه الخيانة عندهم أعوذ بالله، يقولون أن جبريل أنه كان موصى بأن يرسل الوحي والرسالة إلى من؟ إلى علي، لكنه خان وأعطاها لمن؟ أعطاها لنبيه محمد. ولهذا هم يبغضونه. انظر إخواني إلى هؤلاء، من اعتقد ذلك فهو كافر وهو ملحد وهو مرتد. من ظن هذا ظن طعن في الله وطعن في جبريل وطعن في نبينا، ما ترك شيء. طعن في الله بأن الله جل وعلا ليس بكل شيء قدير يجعل مخلوقات تتلاعب عليه، حاشاه من ذلك. وطعن في جبريل الذي وسمه ربنا بأعظم الأوسمة بأنه القوي الأمين، بإذنه خائن عند هؤلاء. ويطعن من ثير نبينا بأنه ليس مؤهل لماذا الرسالة، وأن علي هو الأصلح لها، هو الأصلح لها. هذا إخوان كفر، ظلمات بعضها فوق بعض. الشاهد إخواني في الله أن الإيمان بالأنبياء والملائكة مما يجب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والإيمان بأن الجنة حق والنار حق مخلوقتان، الجنة في السماء السابعة وسقفها العرش، والنار تحت الأرض السابعة السفلى، وهما مخلوقتان. قد علم الله تعالى عدد أهل الجنة ومن يدخلها، وعدد أهل النار ومن يدخلها، لا تفنيان أبدا، هما مع بقاء الله تبارك وتعالى أبد الآبدين في دهر الداهرين. كذلك يا إخواني في الله مما يلحق من الإيمان بالله جل وعلا ومن أركان الإيمان، الإيمان باليوم الآخر. والعلماء عندما يتكلمون عن الإيمان باليوم الآخر يفصلون، لأن اليوم الآخر على أقسام، اليوم الآخر على أقسام. فمن أقسام الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالجنة والنار، فمن أقسام الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالجنة والنار. فيجب على كل مؤمن وعلى كل مسلم أن يؤمن بالجنة والنار، أن يؤمن بالجنة والنار. طيب، وهنا والمؤلف رحمه الله تعالى في هذا الفقرة ذكر عدة مسائل نذكرها باختصار، منها في قوله رحمه الله تعالى: والإيمان بأن الجنة حق والنار حق. هذا أول معتقد، فإن أهل السنة والجماعة يعتقدون بأن الله جل وعلا قد جعل الجنة دارا لأوليائه وجعل النار دارا لأعدائه، فهي حقيقة وهي دار جزاء جعلها ربنا جل وعلا. ومن كفر بذلك ومن جحد ذلك فهو كافر، كما ينقل عن الفرق الباطنية وعن القرامطة أنهم ينكرون الجنة والنار، ينكرون الجنة والنار، ومن جحد فهو كافر. وأدلة أن الجنة حق والنار حق كثيرة، من ذلكم ما جاء في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة إلى آخر الحديث. وهكذا مثله في دعاء الاستفتاح في صلاة الليل، في دعاء الاستفتاح من صلاة الليل في هذا الموطن كان من دعائه عليه الصلاة والسلام: كان يقول في دعاء طويل: ولقاؤك حق ووعدك حق والجنة حق والنار حق. كان يقول: ولقاؤك حق ووعدك حق، ثم الشاهد: والجنة حق والنار حق. فهي حقيقة فمن أنكر الجنة والنار فهو كافر. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: مخلوقتان. ويقصد بمخلوقتان أي أنهم الآن مخلوقتان موجودتان. وهذه المسألة عليها إجماع السلف بأن الجنة مخلوقة قد خلقها الله سبحانه وتعالى. والأهل السنة لو تلاحظون يركزون على هذه اللفظة مخلوقتان أو موجودتان، يذكرونها ردا على أهل البدع، لأن المبتدعة كالجهمية وهكذا المعتزلة ينكرون وجود الجنة والنار الآن. انظروا ما يجحدوا بالجنة والنار، لا، يقول نعم، يعترفون بأن الجنة لابد منها جزاء المتقين، وأن النار لابد منها جزاء للمعتدين، لكن يقول أما أنهم الآن مخلوقتان فلا، ينكرون وجود الجنة والنار الآن. ولهم أدلة في ذلك، بعضها أدلة عقلية وبعضها عن شبهات، مثل قولهم أن الآن وجود الجنة والنار الآن عبث. كيف عن الجنة الآن؟ تخيل جنة مبنية مفروشة تبقى هكذا لا أحد يسكنها، هذا يعني كما قال، يعني يقول العلماء هذا من سفاهة عقولهم وإدخال العقل في دين الله جل وعلا، تحكم في شرع الله، ليش تخلق الآن؟ ما لها فائدة، فما تخلق. وبعضهم يظن قال الآن إذا خلقت، أو إذا قلنا، يقولون بهذا، إذا قلنا بأنها مخلوقتان إذن هي الآن موجودة، فيأتي يوم القيامة وينفخ في الصور فيهلك كل من في السماوات والأرض، فتهلك الجنة والنار، هلكت، إذن ما فائدة من وجودها. وهذا كذلك ماذا من ضلالهم، وهذا من ضلال. أما أهل السنة والجماعة فبالإجماع يقولون بأن الجنة والنار قد وجدتا وأنهم موجودتان. والأدلة على ذلك أدلة كثيرة، منها في قوله تعالى في حق النار: قال أعدت، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، واتقوا النار التي أعدت للكافرين. قال علماء أهل التفسير معنى أعدت أي هيئت، أعدت أي هيئت، أي هي الآن مهيئة. واتقوا النار التي أعدت، قد أعدت، قد أعدها الله سبحانه وتعالى، إذا قد خلقت، هي قد خلقت وقد وجدت، لا أنكم كما تقول لم تخلق هي الآن، بل هي قد خلقت بنص القرآن. وهكذا في قول ربنا جل وعلا: وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، هذا في الجنة، وذاك في النار. وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، معنى أعدت أي هيئت، أي خلقت وهيئت وأعدت وقد انتهي منها.
هذا هو الرد على هذه الشبهة.
إيه، فهذا مردود عليهم. فهذه الآيات يزيد بها العلماء دائما عن موطن الشاهد منها لفظ الإعداد. قال: لفظ الإعداد معنى التهيئة، أي أن الله قد هيئ الجنة لأهلها، فهي مخلوقة، هي موجودة، بخلاف ما يدعيه المبتدعة بأنها إلى الآن لم تخلق. وهكذا أدلة كثيرة من ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أنس في قصة الإسراء والمعراج، في الصحيحين من حديث أنس في قصة الإسراء والمعراج، وفيه أن رسول الله دخل الجنة، وفيه أن رسول الله دخل الجنة، إذن موجودة، خلقها الله جل وعلا، فكيف يدعي هؤلاء بأنها لم تخلق؟ وهذا من ضلالهم. وهكذا في الصحيحين عن ابن عمر، في الصحيحين عن ابن عمر قال عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده، إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده، إذا مات الإنسان يرى مقعده من الجنة والنار، يرى ذلك، معنى أن الجنة موجودة والنار موجود، وأن المسلم يعرف في عند موته أين موطنه، في الجنة أو في النار. وهكذا حديث البراء الطويل قد مر معنا في ذكر بعض ألفاظه، وفيه أن الميت إذا كان في قبره ماذا تفتح له نافذة فيرى مكانه في الجنة إن كان من أهل النعيم، حتى ينادي يقول: ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة، وذلك عندما يرى محله في الجنة، محله في الجنة. وهكذا أيضا في قوله عليه الصلاة والسلام: لو رأيتم ما رأيت، وفي رواية: لو تعلمون ما أعلم، وفي لفظة: لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، في لفظ البخاري: رأيت الجنة والنار، رأيت الجنة والنار. ففيها نبينا عليه الصلاة والسلام رأى الجنة والنار. وهكذا في صلاته عرض له الجنة فرأى الجنة، حتى أنه ماذا مد يده لأخذ شيء منها، حتى استشكل ذلك عند الصحابة لما رأوا هذه الهيئة الغريبة من نبينا، أنه مد يده في الصلاة فسئل عنها فقال: ما عرض علي الجنة، رأى الجنة أمامه عليه الصلاة والسلام. وأدلة كثيرة جدا تدل ماذا على أن الجنة والنار موجودتان، وأن الله قد خلقهما سبحانه وتعالى. قوله: الجنة في السماء السابعة، قال: وسقفها العرش، وسقفها العرش، كذلك دليل ذلك أن العرش هو سقف الجنة ما جاء في البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام: فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، قال عليه الصلاة والسلام: فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه وسط الجنة، فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن، فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن. أبي هريرة في البخاري، هو حديث طويل في ذكر أجر المجاهدين، المجاهدي 100 درجة، ثم ذكر قال: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس. فالشاهد أن الله نبينا أخبر بأن أعلى الجنان الفردوس، وبعد الجنة العليا تأتي عرش الرحمن جل في علاه. هنا في قوله قال: الجنة في السماء السابعة وسقفها العرش، وسقفها العرش. قال والنار تحت الأرض السابعة السفلى. وأيضا هذا دليله في قوله تعالى إن كتاب الفجار لفي سجين, إن كتاب الفجار لفي سجين. وقد جاء في حديث البراء بن عازب في السنن قال يقول الله جل وعلا اكتبوا كتاب عبدي في سجين في الأرض السفلى. حديث البراء بن عازب قال نبينا يقول الله تعالى اكتبوا كتاب عبدي في سجين في الأرض السفلى, في الأرض السفلى. قوله مخلوقتان سيأتي في مزيد مسائل كذلك ما يتعلق بعلم الله بعدد أهلها وما يتعلق بالفناء, في مسائل تطول يطال فيها البحث, وأظن الوقت قد دخل. أظن هذا الخلاصة إخواني في لا ذكرنا أهم المسائل, منها ما يتعلق الإيمان بالصراط والإيمان بالأنبياء والملائكة والإيمان بأن الجنة حق وأن النار حق, وأهم المسائل في ذلك الإيمان بوجودها والإيمان بحقيقتها وأنها ماذا في السماء السابعة وأن عرشها وأن سقفها هو عرش الرحمن. إلى هنا والله تعالى أعلم.